بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب توقيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثني أبو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حا وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دروني ما تركتكم. وفي حديث همام: ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أصل من الأصول، قاعدة من القواعد: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا ذكره النووي تبعا لابن الصلاح في الأربعين النووية التي أحاديثها عبارة عن أصول وقواعد. تنبه لهذا، أحاديث الأربعين النووية أصول وقواعد، كل حديث يندرج تحته مسائل كثيرة وعلوم غزيرة. فذكره النووي رحمه الله في الأربعين الحديث التاسع. وقال ابن رجب رحمه الله: فهذا الحديث وهو قوله ذروني ما تركتكم، ذروني دعوني الفاظ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم اختلافهم على الأنبياء، يدل على كراهة المسائل وذمها. ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد عمل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس في كلامه الذي ذكرناه بقوله: انظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء لوجدتم نبي تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله عنه بالسنة: أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فالسنة ذكر فيها بيان، القرآن ذكر القرآن والسنة كل منه يبين الآخر. ألا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال؟ قال النووي رحمه الله: مقصود أحاديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إكثار السؤال والابتداء بالسؤال عما لا يقع الافتراضيات، وكره لهم ذلك لمعان منها أنه ربما كان سبباً لتحريم شيء على المسلمين يلحقهم به المشقة. وقد بيّن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، في الحديث الذي يليه: أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أي مسألتين. ومنها أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوءه، ولهذا أنزل الله تعالى ذلك في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، كما صرح به في الحديث سبب نزولها. ومنها أنهم ربما أحفوه بالمسألة وألحقوه المشقة، وقد أحفوه مرة بالمسألة وأكثروا عليه من السؤال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سلوني لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. فقال عبد الله بن حذافة: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وهكذا حتى جثى عمر على ركبتيه قال: رضينا بالله ربا وبمحمد رسولا، أي لسنا في شك في نبوتك وفيما جئت به. ومنها أنهم ربما أحفوه المسألة وألحقوه المشقة والأذى فيكون ذلك سببا لهلاكهم، وقد صرح بهذا في حديث أنس المذكور: سألوا نبي الله حتى أحفوه المسألة، إلى آخر الحديث. وقال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأيضا قد تسأل في حين ليس عند المجيب نشاط، وإن كان مفتيا كأن يكون مستعجلا لأمر، فإن الفتوى لها آداب، ومن تلك الآداب أن يكون في حالة لا يكون شديد الضرر عليه بما يؤذيه ويصرفه عن التفهم والتعقل، كان يكون حاقنا أو حاقبا، أو يكون كذلك أيضا شديد الجوع والطعام مطروح، ما كان من ذلك مما يقلقه عن الجواب. ذكر هذا الأصوليون وشروط الفتوى. فهذا إذا كان شأنه السؤال وكثير السؤال، قد يسأل في حال لا يكون الجواب فيه كافيا له فلا ينفعه، أو ربما حصل فيه نقص وقصور فضل بسببه. هذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أصل في أن كل المناهي وجب اجتنابها، لا يجوز أن يقترف الإنسان المنهيات. أما المأمورات فيأتي منها ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم ودين الله يسر. الواجب يجب أن يأتي به وفي حدود ما يستطاع. ما كلف الله العباد وألزمهم فيما فرض عليهم بأشياء ليس في طوقهم ووسعهم. الأدلة الدالة على أن الله إنما كلفهم بما يطيقون. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، المأمورات الواجبات الإيتاء منها فيما يستطاع، وهي في طوع الإنسان، في طوعه واستطاعته، والمندوبات قدر مستطاعه، والإكثار منها أمر مطلوب الإحسان فيها. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. ولكن الناجي من أتى بالفرائض ولو لم يأتي بالمندوبات من ناجي، ومن أتى بالمندوبات أرفع منه درجة عند الله. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي مخطئ عند مرتكب أخطاء، ومنهم مقتصد أي آتي بالواجبات دون المندوبات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فالأخير سابق بالخيرات، والذي يليه والذي قبله مقتصد يأتي بالواجبات وهو من الناجين، والآخر مسلم مخلط يأتي بالواجبات ولكن عنده أمور يرتكبها من المعاصي، وإلى الله شاء عذبه وإن شاء غفر له ماله للجنة ولو عذبه. فكلهم قال الله عز وجل أورثهم الكتاب، وكلهم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ما داموا من المسلمين، سواء كان الظالم نفسه أو المقتصد أو السابق بالخيرات، وأرفعهم درجة السابق بالخيرات. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما أهلك من كان قبلهم كثرة المسائل والافتراضات. وتذكرون قصة بني إسرائيل في البقرة، قال الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا أي بقرة من البقر ذبحوها أجزأتهم، وأخذوا عضوها وضربوا به ذلك الميت لينطق كما أراد الله عز وجل أمرهم، ونضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وأخذوا بعضها وظن كان كافيا، ولكن ما زالوا يتنطعون إن الله يأمركم أن تذبحوا. قال أتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ادعو ربك يبين لنا ما هي، ادعو ربك يبين لنا ما لونها، ادعو ربك يبين لنا ما هي البقرة شابهة علينا. فعسروا على أنفسهم وتعنتوا حتى حصل التشديد عليهم، شددوا فشدد الله عليهم. فاحذر السؤال في غير ما ينفعك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما كان مما يلزمك مما تحتاج له لا تبخل على نفسك بالسؤال فيه، لا تبخل، لأن هذا من التفقه في الدين، ويريد الله بخير فقه في الدين. وما كان الحياء يمنع نساء الأنصار وحتى الرجال أيضا، لا رجال ونساء، عن التفقه في الدين، حتى تأتي المرأة تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فيقول نعم. وجبريل في حديثه الطويل صدر ذلك العلم الذي بنى كثير من العلماء عليه عقيدة أهل السنة على سياق السؤال والجواب. أخبرني يا محمد عن الصلاة، عن الصيام، عن أخبرني مثلا عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، وهو يخبره. فالسؤال النافع مهم، نافع للسائل والمسؤول والسامع. وكانوا يفرحون أن يأتي الأعراب فيسأل، الأعرابي فيسأل فيستفيد. والسؤال الذي فيه تعنت كذا حتى لا يستحق جوابا. وربما ذهبت في مكان عند مخزنين، هو نفسه مخزن وهم مخزن، يقول لك ما حكم القات؟ ثم لو قلت له أنا والله أحب أن تفيدني أنت يعني عن حكمه، سيقول لك القات فيه وفيه وفيه، ويترجم له بترجمة واسعة كلها ترجمة عكسية، كلها ضرر، كلها أضرار فيه، وكلها نتائج سلبية. إذن كل هذا كافي أنك تتعظ بأنك لا تضر نفسك ولا تضيع مالك ولا تضيع وقتك ولا تضيع عقلك ولا تضيع أسنانك ولا تضيع صحتك ولا، وما تحتاج إلى أنك تسأل ما حكم القات. لو أجبت أنت يقول قد أفتى فلان بجوازه وأفتى، تفلسف. فما كان مما لا ينفع لا يحسن السؤال عنه ولا ينبغي السؤال عنه. وليسأل الإنسان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما لا يعلم لقصد أن يعلم ويسأل أهل الذكر بالخصوص، وليس كل من هب ودب. هذا ما يتعلق بمجمل هذا الحديث، وله بقية إن شاء الله لأنه من القواعد والأصول. إلى هنا حفظكم الله.